تكلمنا على الأسانيد والرجال ورقائق الإسناد وعلى شرح الحديث، ووصلنا إلى كلام الشارح الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذه النقطة، وهي استشكال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخصال، وأنه قدم وأخر فيما بينها، قدم هذه مرة وهذه مرة، وأجار نقلا عن غيره بجوابين اثنين خيرهما وأقواهما: الأول وهو أن الأمر يختلف باختلاف حال الناس، فالذي حج وعنده أب كبير لو سأل لقلنا له بر الوالد بخلاف الذي لم يحج، وهكذا لو أن الأعداء على يهتكون ويقتلون في المسلمين وأردنا أن نفاضل بين الحج والجهاد لفضلنا الحج على الجهاد، لأنه لفضلنا الجهاد على الحج لأنه واجب الوقت، وهكذا نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى ونعلق مستفيدين إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: أما معاني الأحاديث وفقهها، فقد يستشكل الجمع بينها مع ما جاء في معناها، من حيث أنه جعل في حديث أبي هريرة أن الأفضل الإيمان بالله ثم الجهاد ثم الحج.
من الفوائد اللغوية أن إنه بعد حيث يصبح في الهم الكسر والنصب، فيجوز أن تقول من حيث إنه ومن حيث أنه مكمل.
قال: وفي حديث أبي ذر الإيمان والجهاد، وفي حديث ابن مسعود الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد.
في حديث أبي هريرة الأفضل الإيمان بالله ثم الجهاد ثم الحج، وفي أبي ذر الإيمان والجهاد، وفي حديث ابن مسعود الصلاة ثم البر ثم الجهاد. نعم.
قال: وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو أي الإسلام خير، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي حديث أبي موسى وعبد الله بن عمرو أي المسلمين خير، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وصح في حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأمثال هذا في الصحيح كثيرة. واختلف العلماء في الجمع بينها، فذكر الإمام الجليل أبو عبد الله الحليمي الشافعي عن شيخه الإمام العلامة المتقن أي بكر القفار الساسي الكبير، وهو غير القفار الصغير المروزي المذكور في كتب متأخري أصحابنا الخراسانيين، قال الحليمي: وكان القفار أعلم من لقيته من علماء عصره، أنه جمع بينها بوجهين.
ذكر شيئا عارضا حول الحليمي وحول القفال رحمهم الله. أما الحليمي فهو إمام من أئمة الشافعية المتأخرين، متوفى 403، خير من جمع شعب الإيمان، له كتاب اسمه المنهاج في شعب الإيمان، المنهاج في شعب الإيمان، عدد فيه شعب بالتفصيل ودلل عليها، والكتاب غير مسند. وجاء الإمام البيهقي فأعجبه فصول وتقسيمات الإمام الحليمي، وجعل كتابه شعب الإيمان حذو القلة بالقلة على كتاب المنهاج، الكتب والأبواب والترتيب كتابان هما، لكن الإمام البيهقي أسند أحاديث تدلل على هذا التبييض. والإمام البيهقي واسع الرواية رحمه الله تعالى، فأسند الأحاديث والآثار والمقطوعات عن التابعين فمن دونهم والأشعار، فكان كتابه كتابا طريفا ظريفا. أما الحليمي فهو أشعري، أشعري جلد، إمام الشافعية، شيخه أبو بكر القفال الشافعي الكبير، وشيخه أبو بكر القفال من تلاميذ أبي الحسن الأشعري ممن لاقاه وأخذ عنه، وشيخه صاحب وجه في مذهب الشافعية، وشيخه هذا له ابن اسمه القاسم كان تلميذا للحليمي، أبوه كان شيخا للحليمي والابن القاسم تلميذ للحليمي. وقال الحليمي أبو عبد الله: علق عني ولد شيخي القاسم 11 جزءا في الفقه. فالحديث كما أن له مشاركة في علم الكلام والتوحيد، فإن له أيضا مشاركة في الفقه، وهو من المقدمين فيما وراء النهر من علماء الشافعية. الآن ماذا نقل الحليمي عن شيخه القفال؟ نقل الجر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا مرة وهذا مرة، قدم هذا على هذا وهذا على هذا. جمع شيخ الحليمي فيما نقل الحليمي عنه، جمع بين هذه الأحاديث بوجهين. الكلام المذكور الذي نقله الإمام النووي موجود بحروفه في كتاب المنهاج في شعب الإيمان في المجلد الثاني صفحة 469-470. كلام الذي سنقرأه الآن هو من كتاب منهاج شعب الإيمان. فأينما وجدنا في شرح النووي قال الحليمي فالمراد في كتابه المنهاج في شعب الإيمان. نسمع.
قال الحليمي وكان القفال أعلم من لقيته من علماء عصره أنه جمع بينهما بوجهين، أحدهما أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص، فإنه قد يقال خير الأشياء كذا ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال والأشخاص، بل في حال دون حال أو نحو ذلك. واستشهد في ذلك بأخبار منها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجة لمن لم يحج أفضل من 40 غزوة، وغزوة لمن حج أفضل من 40 حجة.
إذن استشهد بالمرفوع على ما قال، ما قاله صحيح، أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال، ولكن الحديث الذي ذكر لم يصح. الحديث فيه أن الحجة في حق من لم يؤدي الحجة خير من 40 غزوة، والغزوة في حق من قد حج وأسقط فريضة الحج أفضل من 40 حجة. هذا الحديث ورد عن عدد من الأصحاب، وهو بهذا اللفظ عند البزار، حديث عبد الله بن عباس بهذا اللفظ عند البزار وإسناده ضعيف، وورد بلفظ 50 بدل 40 عند أبي نعيم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وإسناده ضعيف جدا، ووعد 10 بدل 40 ورد لفظ 10 عند الطبراني والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وإسناده ضعيف. فالأحاديث الواردة في الباب ضعيفة ولم تصح، وإن كان حفظها بالجملة أن الشيء قد يكون فاضل في حق فلان ومفضول في حق فاضل في حق زيد ومفضول في حق عمرو، هذه القاعدة صحيحة، لكن استشهاد بهذا الحديث، هذا الحديث ورد عن 3 من أصحاب رسول الله ولم يصح. ننظر الوجه الثاني.
قال الوجه الثاني أنه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا أو من خيرها أو من خيركم من فعل كذا، فحذفت منه وهي مرادة، كما يقال فلان أعقل الناس، فلان أعقل الناس وأفضلهم، ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقا. ومن ذلك قولهم أزهد الناس في العالم جيرانه، وقد يوجد في غيرهم من هو أزهد منهم فيه. هذا كلام القفال رحمه الله. وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإيمان أفضلها مطلقا والباقيات متساوية في كونها من أفضل الأعمال والأحوال، ثم يعرف فضل بعضها على بعض بدلائل تدل عليها وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فإن قيل فقد جاء في بعض هذه الروايات أفضلها كذا ثم كذا بحرف ثم، وهي موضوعة للترتيب.
ثم ماذا تفيد؟ ثم من فروض الأصل، وثم مشهور، المشهور أن الفرق بين ثم وفاء وكلاهما من فروض الأصل، أن الفاء تفيد التركيب والتعقيد، وثم تفيد التركيب والتراخي. ثم استخدام الآن لها ليس على معناها، وإنما المعنى الذي يذكره المصنف. أما لحروف الجر معاني، فمن معاني الفاء مثلا السببية، لأن الفاء تفيد الترتيب والترتيب والتعقيب، والسبب والمسبب يتعاقبان ولا ينفصلان. فيتصور أن تكون مثلا الفاء تفيد السببية، ولا يتصور أن تكون ثم تفيد السببية، لأن ثم عطم تراخي والمسبب يتبع السبب. فثم تفيد في علم اللغة تفيد معنى آخر غير معنى التراخي. نسمع الآن هذا المعنى، وهو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ثم في الحديث. نسمع.
قال: فالجواب أن ثم هنا للترتيب في الذكر، كما قال تعالى: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا مقربة، ثم كان من الذين آمنوا. ومعلوم أنه ليس المراد هنا الترتيب في الفعل.
الترتيب هنا المراد به في الذكر، يبدأ ويتدرج في الأرقى ثم دونه وهكذا، فيذكر الأولى ثم الأولى من دون اعتبار التراخي والبعد بين تلك المنازل، ولا يلزم من أن يكون الثاني بعد الأول في الزمان، وإنما يكون بعده في الرتبة. هذه ثم تفيد الترتيب في الذكر وليس التراخي. ومن ذلك قول الله عز وجل: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. الآية ختمت بقوله ثم كان من الذين آمنوا. فالإيمان بعيد المنزلة من فك الرقبة وإطعام الطعام، بل لا نسبة بين الإيمان وبين إطعام الطعام وفك الرقبة، وإنما المراد أن الله عز وجل ذكر المنازل والرتب، فبقي يذكر الشيء والذي يليه حتى ذكر أرقى شيء، وهو الإيمان والعمل الصالح. نسمع.
قال: وكما قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا، إلى قوله: ثم آتينا موسى الكتاب. وقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم.
فهو ينتقل من مرتبة إلى أخرى، فثم هذه تفيد لا تفيد الترتيب والتراخي، وإنما تفيد الترتيب في الذكر، يرتب الأشياء على منازلها، يذكر مجموعة الأشياء في منزلة ثم منزلة ثم منزلة، ولا يلزم أن تكون شيء مذكور أخيرا أن يكون هو المتأخر، لا يلزم. ليظهر هذا من بيت القصيد والشعر الذي سيذكره الآن. نسمع.
قال: ونظائر ذلك كثيرة وأنشدوا فيه: كل من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده.
هذا الشعر لأبي نواس، والشعر في ديوانه الجزء الأول 355. والمعنى العام للبيت أن السيد الرئيس من كان رئيسا ثم كان أبوه وجده كذلك، السيد الذي يستحق الرئاسة من تمثلت السيادة فيه وكان قد تمثلت في أبيه وفي جده. فالمقصود ترتيب الدرجات، إذ أنه مدح وذكر الممدوحين على رتب، فابتدأ بسيادته نفسه ثم بسيادة أبيه ثم بسيادة جده، لأن سيادة النفس أخف، ثم سيادة الأب ثم سيادة الجد. وإن كانت سيادة الأب مقدمة على سيادة الجد من حيث الزمن، وكانت سيادة الجد مقدمة على سيادة الأب من حيث الزمن، لكن مع هذا هو يريد ثم هنا معناها للترتيب في الذكر، ذكره هو أخص الناس الممدوح. الرئيس السيد، ثم إن كان أبوه كذلك، ثم إن كان جده كذلك. الشاهد من هذا أن ثم لا يقتصر استعمالها من حيث المعنى على الترخيص والتراخي، وإنما تذكر في العربية على أنها للتركيب في الذكر وفي الموازاة والارتقاء بين الناس بين الرسل. فهذا المراد بثم الحديث. نسمع.
قال: وذكر القاضي عياض في الجمع بينها وجهين، أحدهما نحو الأول، من الوجهين اللذين حكيناهما. قال: قيل اختلف الجواب لاختلاف الأحوال، فأعلم كل قوم بما بهم حاجة إليه أو بما لم يكملوه بعد من دعائم الإسلام ولا بلغهم علمه.
الحقيقة في فقط في كلام الإمام النووي، ولا أدري هل الفقط من النووي، ويتصرف النووي كثيرا في كلام القاضي عياض، أم أن الفقط من الناسخ، وهنالك قرينة أن الفقط من الناسخ. كلام القاضي عياض هذا نصه: قيل اختلف الجواب لاختلاف الأحوال، فأعلم كل قوم بما بهم حاجة إليه وترك ما لم تدعو حاجتهم إليه أو مما كان علمه السائل قبل، فأعلم بما تدعو الحاجة إليه أو بما لم يكملوه بعد دعائم الإسلام ولا بلغهم علمه. والعبارة بالتتميم أوضح، أعيد العبارة: فأعلم كل قوم بما بهم حاجة إليه فقط لآتي، وترك ما لم تدعو حاجتهم إليه أو مما كان علمه السائل قبل، فأعلم بما تدعو الحاجة إليه. تكررت الحاجة إليه مستخدم المخطوطات، لما تكرر الكلمة أحيانا ما بين المكرر يثبت بحكم نقل النظر، ينتقل النظر من حاجة إليه الأولى إلى الحاجة إليه الثانية، فينسخ ما بعد الثانية وينسى ما بين الكلمتين، ومن ينظر في المخطوطات يعلم هذا. فبما تدعو الحاجة إليه في الصاق هو آخر الصف، وقبلها قبل الصف الحاجة إليه أيضا، فيكون قد وقع صف نظر من قبل الناس. ولذا كيف نعرف في قواعد المخطوطات ان هذا فقط الناس في الاصل؟ ان هذه العباره الساقطه موجوده في نسخه اخرى. فالعمل في تحقيق المخطوطات على نسخه عمل ضعيف، الا ان كانت النسخه نسخه المصنف او نسخه مقابله على نسخه المصنف، فلينسخ ثم يقابل، يعني انا سخر الكتاب ثم اقابل ما نسخت على الاصل وأثبت ما سقط عني علي أو ما غيره القلم على العارش. إذا قالوا إن نسخت عن أصل ثم نسخ آخر عن نسخك ولم تقع المقابلة يصبح الكلام أعجمي. وقالوا من نسخ ولم يقابل فكأنه تمرز ولم يستجمر، يعني كلام يبقى فيه خلل كبير، ولذا لا بد من مقابله. فالظاهر ان الصف من ناسخ المخطوط، الله تعالى اعلم. وهذا امر لا نستطيع ان نقرره حتى تكون معنا نسخ خطيه، ولعلنا في دروسنا القريبه القادمه ان شاء الله يكون مع بعض اخواننا الموجودين نسخه او نسختين هي يقابل النسخه الخطيه، وسنقرا المطبوع حتى نضبط هذا الامر. فنحن الان في دعايه وفي طريقنا الى تحصيل بعض النسخ الخطيه من شرح الامام النووي حتى نضبط قراءتنا ونضبط العلم الذي نتلقاه. نسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد والصلاه. نسمع.
قال: والثاني انه قدم الجهاد على الحج لانه كان اول الاسلام ومحاربه اعدائه والجد في اظهاره. وذكر صاحب التحرير هذا الوجه الثاني ووجها اخر، ان ثم لا تقتضي ترتيبا، وهذا قول شاذ عند اهل العربيه والاصول. ثم قال صاحب التحرير: والصحيح انه محمول على الجهاد في وقت الزحف المنزل والنفير العام، فإنه حينئذ يجب الجهاد على الجميع. وإذا كان هكذا فالجهاد أولى بالتحرير والتقديم من الحج، لما في الجهاد من المصلحة العامة للمسلمين، مع أنه متعين متضيق في هذا الحال بخلاف الحج، والله أعلم.
هذا إشارة إلى ما يسمى بهذه الوقت ما قلنا، بعض الصحابة أسلم في المعركة ومات ولم يصلي لله ركعتين، لأنه أدى الحكم واجب الوقت. وواجب الوقت الذي نحيا ونعيش العلم، والصراع الموجود في الدنيا اليوم صراع علم وصراع حضارة، فما أجدر المسلمين وما أراهم أن يقبلوا ويتعلموا ويقدموا دينهم مصفا صافيا مما علق به من دخن وبدع وخرافات وكفهات وبواطيل وبدع وما شابه. نقل عن صاحب التحرير، من هو صاحب التحرير؟ هو الأصفهاني. ما اسمه؟ اسمه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الفضل التميمي الأصفهاني، له التحرير في شرح صحيح الإمام مسلم. إن كنتم تذكرون الإمام النووي صرح باسم كتابه كاملا وباسمه باسم صاحبه في أواطن مضت. أخذ قرأ ومحاربة أعدائه والجد في إظهاره. الجد هو أبو الأب أو والد الأم، أصحاب الجد وليس الجد. الجد عكس هذا، أما الجد فهو الذي نقرأ.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، ففيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان، والمراد به والله أعلم الإيمان الذي يدخل به في ملة الإسلام، وهو التصديق بقلبه والنطق بالشهادتين. فالتصديق عمل القلب والنطق عمل اللسان، ولا يدخل في الإيمان هاهنا الأعمال بسائر الجوارح كالصوم والصلاة والحج والجهاد وغيرها، لكونه جعل قسما للجهاد والحج،
لكونه جعل قسيما قسيما أي طرف مقابل، جعل الإيمان قسيما وليس قسما. لو كان قسما للمعنى اختلف تماما، إنما قسيم قسيم الشيء الذي يقابله، جعل الإيمان في قسم والعمل في قسم، فكأنه يقول أن الإيمان هنا هو اعتقاد القلب والنطق باللسان فحسب هنا في هذا الحديث.
ولقوله جعل قسيما للجهاد والحج، ولقوله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله، ولا يقال هذا في الأعمال، ولا يمنع هذا من تسمية الأعمال المذكورة إيمانا، فقد قدمنا دلائله والله أعلم.
يعني لم نفسد وأذهن في هذا الأمر. هو يقول أن أفضل الأعمال الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات السابقة أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله أن الإيمان من الأعمال؟ نعم، العمل من الإيمان ولا يشك أحد في ذلك. وقد بين ذلك القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم فقال: ما نصه؟ وقوله عليه السلام فقد سئل أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله، فجعله من العمل، والإيمان غير العمل في عرف أهل الكلام، وإن كانت الحقيقة من الأعمال. وقد فرق بين الإيمان والأعمال في الكتاب وقد في الكتاب وفي الأحاديث الأخرى، وأطلق اسم الإيمان مجردا على التوحيد وعمل القلب، والإسلام على النطق بالجوارح، وأطلق الشرع في غير موضع الإيمان على العمل، وأن حقيقة الإيمان مجرد التصديق المطابق للقول والعقد، العقد القلب، وتمامه هذا كلام القاضي عياض بن حرب، وتمام الإيمان بتصديق العمل بالجوارح. فلهذا أجمع أنه لا يكون مؤمن تام الإيمان إلا باعتقاد وقول وعمل، وهو الإيمان الذي ينجي رأسا من نار جهنم ويعصم المال والدم. وإن كان هكذا من الارتباط والاشتراط أي بين الإيمان والعمل، صلح إطلاق اسم الإيمان على جميعها وعلى بعضها من عقد أو قول أو عمل. وعلى هذا فلا شك أن التصديق والتوحيد أفضل الأعمال إذ هو شرط فيها. وقد احتمل أن يشير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أفضل الأعمال الإيمان بالله ورسوله إلى الذكر الخفي وتعظيم حق الله عز وجل وإدامة ذكر الله وتفهم كتابه وتدبر آياته وهي من أعمال القلب ومحض الإيمان. لكأنه يقول أن النبي قال إيمان بالله ورسوله أي إشارة إلى الذكر ذكر الله وتدبر كلام وتدبر كلامه وتفهم معانيه وهذا الأمر من أعمال القلب. ثم قال كما جاء في الحديث الآخر خير الذكر الخفي. قلت هذا الحديث في مسند الإمام أحمد في ثلاثة مواضع، الجزء الأول صحابية 72 و180 و187، والحديث مداره على محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعد بن أبي وقاص.
أكثرها إنفاقها عند أهلها وأكثرها ثمنا، والمراد به والله أعلم إذا أراد أن ينفق رقبة واحدة، أما إذا كان معه 1000 درهم وأمكن أن يشتري بها رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة مثمنة فالرقبتان أفضل.
رجل يريد أن ينفق رقبة واحدة، فجر أن يعتق رقبة بين الشقيقين، وأراد أن يفعل الأفضل يختار الأنفس والأكثر ثمنا. رجل عنده الجرة البناء وسأل أريد أن أجعلني 1000 من 1000 وبإمكانه أن يعتق بالألف رقبة أو أن يعتق رقبتين أو 3، فلهذا نشير عليه أن يعني أن يكثر عدد الرقاب. تكثير عدد الرقاب مقدم على أفضلية الرقاب ونفاستها. رجل عنده 200 دينار وأراد أن يشتري أضحية، و200 دينار تأتي له أضحيتين مجزئتين تتمثل فيهما الشروط الشرعية، أو هاتان 200 تأتيان له بأضحيات سليمة جيدة نفيسة، فيوم أفضل النفيسة والسليمة في الأضحية. فالنوعية في الأضحية تقدم على العدد، وفي عدة الرقاب العدد يقدم على النوعية، لأن السلف كانوا يكرهون التباهي في الأضاحي، ولأن الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد أحياء وأموات، مع ملاحظة أنه لا يجوز أن يخص الميت بالأضحية، وإنما الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت الأحياء والأموات الأموات. أسمع الآن كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال: وهذا بخلاف الأضحية، فإن التضحية بشاة ثمينة أفضل من التضحية بشاتين دونها في الثمن. قال البغوي: قال البغوي من أصحابنا رحمه الله في التهذيب بعد أن ذكر هاتين المسألتين كما ذكر. قال الشافعي رضي الله عنه: الأضحية استكثار القيمة مع استقلال العدد أحب إلي من استكثار العدد مع استقلال القيمة، وفي العتق استكثار العدد مع استقلال القيمة أحب إلي من استكثار القيمة مع استقلال العدد، لأن المقصود من الأضحية اللحم، ولحم السمين أوفر وأطيب، والمقصود من العتق تكميل حال الشخص وتخليصه من ذل الرق، فتخليص جماعة أفضل من تخليص واحد والله أعلم.
كلام البروي موجود في كتاب التهذيب، وكتاب التهذيب هذا طبع حديثا، وهو كتاب في فقه الشافعي والإمام البغوي إمام المحدث، وجرد كتابه من الدليل وأقامه على وفق القواعد المتبعة في المذهب الشافعي من الأقوال والوجوه ومشابه. الحديث المذكورة في الباب نستفيد منها فوائد عديدة. ومن منهج النووي رحمه الله تعالى أنه في بعض الأحيان يختم شرح الباب بذكر الفوائد، وجرى على هذا بالطراد ابن حجر فتح الباب. ابن حجر في كل أبواب بعد الشرح يقول فوائد أحاديث الباب ويسردها. أما النووي رحمه الله تعالى فإنه فعل ذلك في بعض الأحيان. نسمع فوائد أحاديث الباب.
قال: وفي هذا الحديث الحث على المحافظة على الصلاة في وقتها، ويمكن أن يؤخذ منه استحبابها في أول الوقت لكونه احتياطا لها ومبادرة إلى تحصيلها في وقتها. وفيه حسن المراجعة في السؤال، وفيه صبر المفتي والمعلم على من يفتيه أو يعلمه، واحتمال كثرة مسائله وتقريراته. وفيه رفق المتعلم بالمعلم ومراعاة مصالحه والشفقة عليه بقوله: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه. وفيه جواز استعمال لو لقوله: ولو استزدته لزادني. وفيه جواز إخبار الإنسان عما لم يقع أنه لو كان كذا لوقع لقوله: لو استزدته لزادني. والله أعلم.
هذه فوائد عزيزة وجيدة في عدة أبواب استفادوا منها وقد يزاد عليها، ولا سيما في صلب ما ذكر اخيرا من قواعد المفاضلات، وان الامر يختلف باختلاف حال باختلاف الاحوال، وهذا لا امر لا ينتبه اليه الا المربي، ويسلك ذلك ان تعرف طبيعه وحاجة ونقص السائل أو المستفسر، وأن يستفيد الإنسان من السؤال وأن يعرج على النقص وعلى الحاجة ويتممه ويبتهل أي فرصة لكي يقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه أمور وردت كثيرا في السنة يلحظها من وفقه الله عز وجل وجعل في قلبه غيرة على خلق الله وكان له نصيب في ميدان الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. والله تعالى نأتي بذلك اليليد. وقد ذكر الإمام مسلم في كتابه الحديث عن الطريقين: وكادت الطريقان أن تتطابقا. الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. فنقرأ الإسناد ثم نعقد على اللطائف ثم ننتقل للشرح، ولعلنا نتم ذلك إن شاء الله قبل أن نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا جرير. وقال عثمان: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت له: إن ذلك لعظيم. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك.
هذا الحديث رجل الإمام البخاري في كتاب التوحيد برقم 7520. فقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير به. يثبت الإمام البخاري كأنه شيخ لمسلم. مسلم يروي الحديث عن جرير بواسطة واحدة، ثم شيخ إسحاق وعثمان. حق إبراهيم من هو؟ المراهوي، وكان مسلم يحبه ويتردد على بيته. ورأيت في مخطوط الطبقات الإمام مسلم أنه كتب كتاب الطبقات في بيت المراهوي أو في بيت عبد الحميد. أما عثمان بن أبي شيبة فهو إمام أمة العلال، له كتاب العلال، للأسف لم يطبع تاما. من دقة إمام مسلم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير هو ابن عبد الرحمن الضبي ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور هو منصور بن معتمر، وأبو وائل هو شقيق بن سلم. سئل رجل أمام محدث ما اسم أبو وائل، فقال شقيق بن سلم، وكان المسؤول ذا لحية. قال سبحان الله، لحيتك تحتمل ألف حديث وأنت تعرف شقيق من شقيق؟ أين؟ فأبو وائل هو شقيق بن سلمة، وعبد الله المذكور هو عبد الله بن مسعود. وأخرج الإمام البخاري هذا الحديث من طريق آخر، فقال حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس، هذا من عندي هو الفلاس، حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، حدثنا سفيان وهو الثوري، حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل. من الذي روى الحديث عن أبي وائل هنا؟ منصور. عند الإمام البخاري في كتاب التوحيد في حديث رقم 6811 قال حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، حدثني منصور وسليمان. من سليمان؟ هو الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش. والطريق هذه طريق الأعمش تأتينا في الحديث الثاني، لكن أريد أن ألفت النظر هنا. ماذا قال عبد الله بن مسعود في هذا الحديث؟ ماذا قال؟ قال عن عبد الله، قال عن عبد الله بن مسعود ماذا قال؟ سألت، أليس هكذا الحديث؟ سألت رسول الله. من السائل؟ عبد الله. اسمع الآن طريق الثاني.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير.
للسادة العهد الآن هو عثمان وإسحاق. نعم.
قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله.
من السائل؟ رجل. فقد يكون في كثير من الأحيان أن الذي يروي الحديث هو السائل، لكن عمي مرة يقول سألت ومرة يقول سأل رجل رسول الله، وهل في هذا التعارض؟ ليس في التعارض. يبين أنت أحيانا تريد أن تعلم الناس فتذكر قصة وتقول قال بعضهم، وأنت ما أنت المعني، فمرة تصرح لأنك المعني ومرة تبهم. ولذا كيف نعرف المبهمين؟ تطبع الطرق والتخريج. فلو أن رجل سألنا من هو هذا الرجل؟ لقلنا والله بن مسعود. كيف عرف الله بن مسعود؟ من الطريق السابق. وأعتنى الحافظ بن حجر بفتح الباري بجميع المبهمين عناية فائقة. أما المبهمين في صحيح مسلم فلم يعتني بهم إلا أبي ذر، إلا أبا ذر أو إلا أبو ذر ابن فضل بن عجل، له كتاب سماه تنبيه المعلم بمبهمات صحيح الإمام مسلم. نسمع.
قال قال عبد الله قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
الظاهر أن سبب نزول هذه الآية هذه الحادثة، لكن رواية عند الإمام الترمذي تشوش على هذا. فعند الإمام الترمذي بعد قوله أن تزاني حليلة جارك قال ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية. الرواية الترمذي فيها تصريح بأن ليس الآية، الآية قد أنزلت قبل هذا السؤال، قبل هذا السؤال. هذا الإسناد والذي قبله متشابهان، إذ أن جرير يرويه عن اثنين، عن منصور بن المعتمر وعن سليمان بن مهران الأعمش، والأعمش والمنصور كلاهما يرويه عن أبي وائل وابو وائل يرويه عن عمرو بن شرحبيل، وابو وائل من اخص اصحاب عبد الله بن مسعود، فهو في كثير من الاحاديث يروي عن ابن مسعود دون واسطه. وابو وائل من هو؟ شقيق بن سلمه كما قلنا، يروي عن ابن مسعود دون واسطه، لكن هنا يروي عن ابن مسعود مع انه من اخص اصحابه بواسطه عمرو بن شرحبيل، هنا يروي بواسطه. وقد وقع الحديث في بعض الكتب من غير هذه الواسطه، ولعله سمعه من صاحبه بالواسطه ثم سمعه دون الواسطه، وهذا امر ممكن ان يبلغك خبر عن اخيك وتكون قد عاصرت اخاك فتذهب اليه وتسمع منه، تسمعه اولا بالواسطه ثم بعد ذلك تتحقق فتاتي بالاسناد العالي. ولكن في الصحيحين، في صحيحين الامامين البخاري ومسلم، الحديث بين ابي وائل وعبد الله بن مسعود بواسطه عبد الله بن شقيق، والمسندان جميع رواتهما كوفيون، عبد الله بن مسعود كوفي اهل الكوفه، اي نعم، والكوفه كانت تغني بالتشيع، لذا ثبت في مقدمه صحيح الامام مسلم ان اهل السنه والعلماء علماء السنه كانوا ياخذون مواد عن علي من اصحاب عبد الله بن مسعود، لانهم هم الذين دخلوا على الجاده، ان اصحاب علي فقد غلوا فيه وتعلمون ماذا قالوا عنه. نسمع الشرح والتبويب، شرح الامام النووي رحمه الله، نسمع شرحه وتبويبه على حديث الباب.
قال: باب بيان كون الشرك اصبح الذنوب وبيان اعظمها بعده. فيه عثمان بن ابي شيبه عن جرير عن منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم عند الله تعالى؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ان ذلك لعظيم. قال: قلت ثم اي؟ قال: ثم ان تقتل ولدك مخافه ان يطعن معك. قال: قلت ثم اي؟ قال: ثم ان تزاني حليله جارك. وفي الروايه الاخرى عثمان بن ابي شيبه ايضا عن جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله فذكره وزاد: فانزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. اما الاسنادان ففيهما لطيفه عجيبه غريبه، وهي انهما اسنادان متلاصقان، رواتهما جميعهم كوفيون، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر، وابو وائل هو شقيق بن سلمه، وشرحبيل غير منصرف لكونه اسما عدميا علما. والند المثل، روى تمر عن الاخفش قال: الند الضد والشبه، وفلان وفلان ند فلان ونديده ونديدته، اي مثله.
الند المثل، ومنه قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله اندادا. والعلماء يدققون في الفرق بين الند والمثل فيقولون: الند نظير الشيء الذي يشاركه في الجوهر، وهو ضرب من المثل. ويقولون: المثل يكون في اي امرين يشتركان، جوهر الشيء اشتركا يكون ند. اما اذا اختلف الند وحصلت المشابهة من وجوه اخر في غير الجوهر يكون مثل. وعليه فكل ند مثل وليس كل مثل ندا، كل ند مثل لا العكس. لهذا يفرقون بين المثل والند. نسمع.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يطعم معك، هو بفتح الياء أن يأكل، وهو معنى قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي فقر.
في الحقيقة من أقبح القبائح قتل النفس المحرمة، ولا سيما إن كان هذا القتل من قبل الأب لابنه، فهذا أمر محرم شرعا، وهذه النفس المقتولة محبوبة طبعا مرحومة عادة، وقتل الأب لهذه النفس يدلل على غلبة الجهل والبخل وغلظ الطبع وقسوة القلب. والآية تشابه الحديث، فالحديث فيه مخافة أن يطعم معك، والآية وردت في القرآن في موضعين، الأول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والثاني ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وآية خشية إملاق أشبه بالحديث مخافة أن يطعم معك من آية من إملاق. خشية إملاق الأب ليس فقيرا فيقتله مخافة الفقر، وهذا أشبه بقوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يطعم معك، يطعم معك يأكل معك، فهو ليس فقيرا. ولذا جاء في الآية، في هذه الآية ولا تقتل أولادكم خشية إملاق، هم فقراء ليسوا فقراء، ليسوا فقراء وإنما يخشون الفقر. ولذا قال الله عز وجل في هذه الآية خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فقدم رزقهم رزق الأولاد على رزق الآباء، وفي تلك من إملاق من الفقر فقال نحن نرزقكم وإياهم، فلما أثبت فقرهم قدم رزقهم رزق الآباء على رزق الأبناء، ولما خشوا فقر الفقر وهم ليسوا متلبسين به نهاهم عن القتل فقال نحن نرزقهم، فقسم رزق الأبناء لكي تظهر بشاعث الجريمة التي يقومون بها. فالقتل بالعموم جريمة، ولكن إن وقع من قبل الأب لابنه فالجريمة والحرمة تعظم وتزداد، فالحرام قد يكون حرام الوجه، قد يكون حراما من وجه، وقد يكون حراما من وجهين، وقد يكون حراما من ثلاثة وجوه، كما قال الإمام ابن القيم نقلا عن الإمام أحمد في أكل لحم الخنزير، قال من أكل لحم الخنزير فقد فعل حراما من وجه، فإن أكله ولم يزكى فقد فعل حراما من وجهين، فإن أكله وقد اغتصب ولم يزكى أخذه سرقة وعنوة فقد ارتكب حراما من ثلاثة وجوه. فقتل الأب لابنه حرام من وجهين. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال وقوله تعالى يلقى أثاما قيل معناه جزاء إثمه، وهو قول الخليل وسبويه وأبي عمرو الشيباني وأبي عمرو الشيباني والفراء والزداد وأبي علي الفارسي. وقيل معناه عقوبة قاله يونس وأبو عبيدة، وقيل معناه جزاء قاله ابن عباس والسدي، وقال أكثر المفسرين أو كثيرون منهم هو وعد في جهنم عافانا الله الكريم وأحبابنا منها.
آمين.
وقوله صلى الله عليه وسلم أن تزاني حليلة جارك هي بالحاء المهملة وهي زوجته، ثم يأتي ذلك لكونها تحل له، وقيل لكونها تحل معه، ومعنى تزاني أي تزني بها برضاها، وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريره ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية من القبح.
قلنا الحرام قد يشتبع من أكثر من وجه، فالزنا حرام من وجه، وأن تعتدي على حق جارك فتزاني خليلته فهذا حرام من وجهين، ففيه ارتكاب كبيرة الزنا وفيه اعتداء على حق الجار، وكان العرب يمدحون
أنفسهم وغيرهم لأنهم يغضون أبصارهم عن عورات جيرانهم. فهو أنفر يقول: وأرد طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فالعرب الجاهلي كان يغض بصره عن جارته، وكان يأنف من أن ينظر إليها لأن في هذا اعتداء عليها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في مسند الإمام أحمد، والحديث حسن وصحابيه المقداد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ فقالوا رضوان الله تعالى عليهم: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جار. ولأن الزنا فيه نوع إجمال، وإذا وقع مع الجارة فإنه سيتكرر، فإنه سيتكرر. ولذا رحل النبي صلى الله عليه وسلم من في هذا الحديث وفي الحديث الذي معنا في حديث الذات. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الذنب أكبر، فذكر بعد الشرك وقتل الولد الزنا بحريلة الجار. وخص النبي صلى الله عليه وسلم الأمور الثلاثة: أن تجعل الله جدا، وأن يقتل الرجل ولده مخافة أن يطعم معه، والزنا بحريلة الجار. خص هذه الأمور الثلاثة لما كان عليه أهل الجاهلية، وكان المخاطبون قريبي عهد بهذا الزمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع لهم ذلك، وكانت عادتهم أن يقتلوا البنات. وقتل البنات كان لأسباب، ولعله المراد هنا بقوله صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك. وفي الآية: خشية إملاق، من إملاق. وفيه بيان أن القتل كان سببه الفقر، وأيضا تخفيف النفقة والمؤنة على الأب وعلى الوالدين، وأكثر ما كان يظهر ذلك في البنات بخلاف الذكور. وإضافة إلى الفقر وتخفيف المؤنة والنفقة، فإنهم كانوا يفعلون ذلك مخافة الفضيحة والعار، ولا سيما عند السبي، إذ السبي كان من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام فأقرها وقلل منها بتشريعات عديدة. وكانوا يتحملون النفقة على الذكور خلافا للإناث، بما يؤملون فيهم من شد العضد وحماية الجانب وكثرة العشيرة ولقاء المثل والذكر. ولذا ذكر الله عز وجل: وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه وهو صغير، ظل وجهه مسودا وهو صغير. فكانوا لا يسرون بالأنثى، وكانوا يتحملون النفقة كما قلنا على الذكور في هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الأشياء الثلاثة لأنها كانت من عادات أهل الجاهلية. ولا يفوتنا أن نذكر أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تزاني حليلة جارك، ذكر الجار وأضافه إلى المخاطب جارك، وفي هذا تنبيه في إضافة الحليلة إلى الجار تنبيه على عظم حق الجار، وأنه يجب له عليك من الغيرة عليه من الفاحشة ما يجب من الغيرة على حليلته. أي نعم. نسمع.
قال: وقوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، معناه أي لا تقتلوا النفس التي هي معصومة في الأصل إلا محسنة في قتلها
إلا بالأسباب التي جوز الشرع إراقتها الدم فيها، وهي في ثلاث كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسمع الأحكام المستفادة من حديث الباب.
قال: أما أحكام هذا الحديث ففيه أن أكبر المعاصي الشرك، وهو ظاهر لا خفاء فيه،
وأن القتل بغير حق يليه. وكذلك قال أصحابنا